الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله: ويستحب حالة القتال لقاؤه العدو باختيار، وسن الإكثار من الدعاء فهو مجاب حالة اللقاء، وجائز سؤاله الشهادة، بل فيه جاء الفضل بالزيادة. ويستحب في اللقاء الإسمات، ويكره الصياح والأصوات، ويحرم الفرار من زحف إذا لم يكن العدو أضعافا خدى، لا متحرفا إلى قتال أو متحيزا لمن يوالي. تضمنت هذه الخمسة الأبيات خمس مسائل من مسائل الجهاد. المسألة الأولى: مشروعية الاختيار في المعركة، وهو تبختر المجاهد في ساحة الوغى أمام العدو المتكبر،
فيشعر العدو عند مشاهدة الخيلاء من البندي المسلم
بعلو همته وبلوغ القمة في الشجاعة واستقبال الموت في سبيل الله بثبات قلب وطمأنينة نفس، وفي هذا المشهد المحبوب لله في هذا الموطن وما يشبهه إغاظة لعدو الضال المعتدي وإرهاب له وعزة للإسلام والمسلمين يثاب عليها المجاهد جزيل الأجر والثواب، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولاختيار المجاهد في المعركة صورتان: الصورة الأولى إظهار القوة للعدو بقدر الإمكان، حتى ولو كان المجاهد مريضا أو به أذى من جراحات أو جوع أو عطش، لأنه بهذا الصنيع يرهب العدو ويجهله بما يريه من قوة الإيمان وعزة المؤمنين. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتسرعوا في الطواف بالبيت عند قدومهم لأداء عمرة القضاء، ليظهروا للمشركين خلاف ما يظنون من مرض الصحابة وضعفهم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء.
هذا في شرط يظهر لي في شرط أنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب.
يراجع الحديث.
نعم راجعوا في النص. نعم.
قال ابن حجر: رحمه الله في الفتح في شرح هذا الحديث: ويؤخذ منه جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للقتال. ويؤخذ منه جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابا لهم، ولا يعد ذلك من الرياء المذموم. وفيه جواز المعاريض بالفعل كما يجوز بالقول، وربما كانت بالفعل أولى. انتهى. الصورة الثانية: أن يقتال المجاهد في مشيته أمام عدوه في أرض المعركة، ليظهر له عدم مبالاته بملاقاته وعدم افتراته ببريق سيفه ومضاء سلاحه، وما ذلك إلا لأن الله قد وهب لعبده المؤمن العزة وأهان العدو في أي موطن كان بالصغار والذلة، كما قال عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال تبارك وتعالى: أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقد ثبت في مشروعية هذه الصورة من صورتي الاغتيال ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن عتيك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. فأما التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما التي يبغضها الله عز وجل فالغيرة في غير ريبة. وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله. فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل بنفسه عند القتال واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياله في البغي قال موسى والفخر. وهذه النصوص الدالة على مشروعية اختيال المجاهد واختيال المتصدق في المواطن التي تقتضي المصلحة إظهارها والاختيال بها تعتبر مخصصة لعموم الأدلة التي جاء فيها التحذير من الفخر والخيلاء، مثل قوله تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى من جر إزاره خيلاء، رواه مسلم. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: ويستحب حالة القتال لقاؤه العدو باختيالي. المسألة الثانية: استحباب الإكثار من الدعاء في ساحة المعركة وعند ملاقاة الأعداء فإنه مستجاب، كما قال تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وقال عز وجل: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يثبتهم فينقلبوا خائبين. وثبت عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وحفظ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي: اللهم أنت عبدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. وجاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حتى يلحم بعضهم بعضا، حديث صحيح. ففي هذه النصوص ترغيب لجنود الله المجاهدين في الاستعانة بالله على أعدائهم والإلحاح في الدعاء كي ينجز الله لهم ما وعد من التمكين في الأرض والنصر على العدو، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: وسن الإكثار من الدعاء فهو مجاب حالة اللقاء. المسألة الثالثة: مشروعية سؤال الله الشهادة بصدق الإخلاص، فإن في ذلك فضلا عظيما وشرفا قيما كريما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. والحديث عن فضل الشهادة والشهداء قد تقدم عند الكلام على قول الناظم: والشهداء أحياء يرزقون في جنة الفردوس يسرحون. المسألة الرابعة: استحباب الصمت عند نشوب القتال في المعركة وكراهة رفع الأصوات عند ذلك، إذ إن في الصمت دليلا على الثبات المتنزل على القلوب ورباط الجأش، وفي التصويت أثناء القتال إشعار بالفزع والفشل أمام الأعداء فيزدادون طمعا في الغلبة وأملا في الانتصار. وقد دل على استحباب الصمت وكراهة رفع الصوت عند لهيب المعركة ما رواه أبو داود عن الحسن عن قيس بن عباد قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال. ومثله ما رواه أبو بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لمثل حديث قيس بن عباد أخرجه أبو داود. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: ويستحب في اللقاء الإصمات ويكره الصياح والأصوات. المسألة الخامسة: تحريم الفرار من الزح، وما ذلك إلا لأنه من كبائر الذنوب، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب. وقد جاء في القرآن الكريم التحذير منه حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ففي هذه الآية وعيد شديد لمن حمله الخوف وحب الحياة على التولي فولى العدو ظهره هاربا من معركة القتال ومواطن النزال. غير أنه يستثنى من هذا الحكم ثلاث حالات: إذا فر الجندي المسلم في واحدة منها فلا تثريب عليه. الحالة الأولى أن يكون متحرفا لقتال بحيث يرى أن القتال في مكان آخر غير مكانه أصلح وأنفع لجنود الإسلام وهو واحد منهم. الحالة الثانية أن يولي الأعداء ظهره وهو يريد التحيز إلى فئة من المجاهدين ولو كانت بعيدة عنه فلا إثم عليه. لما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاص الناس حيصة وكنت في من حاص فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبوئنا بالغضب ثم قلنا لو دخلنا المدينة فبتنا ثم قلنا لو عرضنا نفوسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا. فأتيناه قبل صلاة الغداء فخرج فقال من الفرارون؟ فقلنا نحن. قال بل أنتم العكارون، أنا فئتكم وفئة المسلمين. قال فأتيناه حتى قبلنا يده. الحالة الثالثة إذا زاد العدو على ضعف المسلمين ففروا أو فر بعضهم فلا لوم عليه ولا إثم، لما روى البخاري وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فكتب عليهم ألا يفر 20 من 200 ثم نزلت الآن خفف الله عنكم فكتب ألا يفر 100 من 200. فيفهم من هذا التخفيف أن العدو إذا كانوا أكثر من ضعف المسلمين المجاهدين ففروا أو فر بعضهم أنه لا يترتب عليه شيء من الإثم الذي صرحت به آية الأنفال. وقد أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من فر من 2 فقد فر ومن فر من 3 فلم يفر. وإلى هذا التفصيل في هذه المسألة أشار الناظم بقوله ويحرم الفرار من زحف إذا لم يكن العدو أضعافا خذا لا متحرفا إلى قتال أو متحيزا لمن يوالي. قوله وجاز للمغلوب أن يستأصر وتركه أولى ومن صحب جرى وفي انتصار يشرع المقام بعرصة كان بها الزحام. في هذين البيتين بيان حكمين من أحكام الجهاد. الحكم الأول جواز الاستئصار للمغلوب وتركه وذلك لما روى البخاري وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة وهو بين عسفان ومكة ذكروا لبني لحيان فنفروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رام فاقتصوا أثرهم فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد وأحاط بهم القوم فقالوا لهم انزلوا وأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. قال عاصم بن ثابت أمير السرية أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر اللهم خبر عنا نبيك. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7 فنزل إليهم 3 رهط بالعهد والميثاق منهم خبيب الأنصاري وابن دثنة ورجل آخر فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إن لي في هؤلاء لأسوة يريد القتل. فجروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه وانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. وذكر قصة قتل خبيب إلى أن قال استجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم وما أصيبوا. ففي هذه القصة التي بلغت النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على الذين سلموا أنفسهم للأسر ولا على الذين رفضوا الأسر وفضلوا أن يموتوا قبل أن يكون عليهم سلطان لكافر دليل على جواز الأمرين، وإن كان الناظم قد اعتبر ترك الاستئصار أفضل، وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله وجاز للمغلوب أن يستأصر وتركه أولى ومن صحب جرى. الحكم الثاني مشروعية الإقامة بالمكان الذي انتصر فيه حزب الحق على حزب الباطل 3 ليال، وذلك لراحة النفس والظهر ولإظهار الغلبة على العدو وقلة الاحتفال بهم. والدليل على هذا الحكم ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أنس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله وفي انتصار يشرع المقام بعرصة كان بها الزحام.
شوف الأسئلة اللي عندك.
بمقابل النقد أو بغير مقابل، أو يعطى المتبرع إجازة من العمل؟
تبرع بالدم فيه إحسان، التبرع من تبرع بشيء من دمه لإخوانه المسلمين فقد أحسن إليهم، والمقابل إذا كان يأخذ إجازة من السلطان من ولي أمر المسلمين فهذه لا حرج فيها كتقدير لعمله. أما بيع الدم فهو الذي لا يجوز من بائعه، وأما المضطر الذي يضطر إلى شرائه فيجوز له ذلك بحكم الضرورة. نعم.
رجل نوى تطليق امرأته لكنه لم يقل لها ولم يتلفظ بالطلاق، فهل وقع الطلاق أم لا؟
لا، ما وقع الطلاق إلا بالتلفظ.
هل يجوز أن يسترقي الرجل من يعلم أنه ليس على المنهج الصحيح؟
إيش؟
هل يجوز أن يسترقي الرجل أن يطلب منه الرقية من يعلم أنه ليس على المنهج الصحيح؟
لا، لا يطلب منه الرقية، بل عليه أن ينصحه إذا علم انحرافه وبدعته أن يبذل له النصيحة ويعلمه، ربما يكون الأمر خافي عليه فيتسبب في إنقاذه من البدعة. أما إذا علم أنه من أهل البدع فلا يطلب منه الرقية.
هناك شخص تخاصم مع زوجته واقترحت عليه أن يفارقها حيث تذهب هي عند أمها وهو يبقى في بيته حتى يفكر في الأمر، فهل هذا العمل يجوز شرعا؟
بحسب الظروف والملابسات بين الزوج والزوجة، إذا طلب منها أن تذهب إلى بيت أهلها أو طلبت هي أن تذهب إلى بيت أهلها حتى ينظر في شأنه فلا حرج، ما في شيء هذا ولا يعتبر طلاق.
هل قراءة سورة المنافقين والجمعة والأعلى والغاشية واجبة في يوم الجمعة أم هل يجوز قراءة سوى ذلك؟
من السنن قراءتها الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة، والأعلى والغاشية في صلاة الجمعة وفي الأعياد، هذه من السنة وليست واجبة، ويجوز للإنسان أن يقرأ بما شاء من سور القرآن الكريم.
يقول أريد أن يتزوج الثانية، وقالت له الزوجة الأولى: لو أنك تزوجت علي سأطلب الخلع منك، هل هذا يعتبر شرطا؟ وماذا عليه أن يفعل؟
ليس لها الحق في ذلك، ليس لها الحق أن تمنعه من شيء أباحه الله عز وجل في قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن وصل بها الحد إلى هذا الأمر، فإذا تزوج ولم تطق البقاء معه فلتعطه ما ساق لها من مهر ثم يخالعها.
شخص كان يسير في طريق ودخلت عليه سيارة من الجهة المقابلة فحاول أن يتحاشاها فلم يستطع، لأن السيارة اختل توازنها فاصطدم بها، فماتوا ثلاثة أشخاص في السيارة وفي السيارة الأخرى، وهو الآن قد دفع الدية ويسأل هل عليه كفارة أم لا.
ما دام دفع الدية فعليه الكفارة، عن كل واحد أتق رقبة ثلاث رقاب، فإن لم يستطع صام ستة أشهر، عن كل واحد شهرين متتابعين.
ذكر في الدرس أن الاختيار في الصدقة مستحب، كيف يكون الاختيار في الصدقة؟
بإظهارها والمبادرة بها، كما فعل الأنصاري لما قدم جماعة من مضر فقراء ثيابهم رثة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان وأقيمت الصلاة فخطبهم وأمرهم بالصدقة، قال: يتصدق ليتصدق كل واحد من صاعه، من بر طعامه، من شعيره، من درهمه. فتسابق الناس، فجاء رجل بصرة من ذهب كادت يده أن تعجز عن حملها، فقال: هؤلاء يا رسول الله، فأخذها منه، واجتمع الشيء الكثير، فتقديمه وإشهاره الصدقة أمام الحاضرين يعتبر من الخيلاء في الصدقة، ولكن نيته صحيحة، يريد من الناس أن يتأسوا به. فشكره النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، ونبذه المنافقون. المنافقون كانوا يقولون: إن الله من جاء بصدقة كثيرة، قالوا مرائي، ومن جاء بقليل قالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. فأنزل الله عز وجل فيهم قرآنا كما في سورة التوبة: الذين يلمزون المطوعين من في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذا هو الاختيار في الصدقة، إظهارها والإسراع بها والنية خالصة لله، والقصد من ذلك ليتأسى به إخوانه المسلمون فيبادروا إلى التصدق، وليس المراد الرياء أو السمعة أو قصد المدحة أبدا، لأن الله مطلع على نيات العباد. الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله: ويستحب حالة القتال لقاؤه العدو باختيار، وسن الإكثار من الدعاء فهو مجاب حالة اللقاء، وجائز سؤاله الشهادة بل فيه جاء الفضل بالزيادة، ويستحب في اللقاء الإسمات ويكره الصياح والأصوات ويحرم الفرار من زف إذا لم يكن العدو أضعافا خدى لا متحرفا إلى قتال أو متحيزا لمن يوالي. تضمنت هذه الخمسة الأبيات خمس مسائل من مسائل الجهاد. المسألة الأولى مشروعية الاختيار في المعركة وهو تبختر المجاهد في ساحة الوغى أمام العدو المتكبر
فيشعر العدو عند مشاهدة الخيلاء من البندي المسلم
بعلو همته وبلوغ القمة بالشجاعة واستقبال الموت في سبيل الله بثبات قلب وطمأنينة نفس. وفي هذا المشهد المحبوب لله في هذا الموطن وما يشبهه إغاضة لعدو الضال المعتدي وإرهاب له وعزة للإسلام والمسلمين يثاب عليها المجاهد جزيل الأجر والثواب، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولاغتيال المجاهد في المعركة صورتان: الصورة الأولى إظهار القوة للعدو بقدر الإمكان حتى ولو كان المجاهد مريضا أو به أذى من جراحات أو جوع أو عطش، لأنه بهذا الصنيع يرهب العدو ويجهله بما يريه من قوة الإيمان وعزة المؤمنين. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتسرعوا في الطواف بالبيت عند قدومهم لأداء عمرة القضاء ليظهروا للمشركين خلاف ما يظنون من مرض الصحابة وضعفهم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء.
هذا في شرط، يظهر لي في شرط أنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب.
يراجع الحديث. قال ابن حجر: رحمه الله في الفتح في شرح هذا الحديث: ويؤخذ منه جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابا لهم، ولا يعد ذلك من الرياء المذموم. وفيه جواز المعاريض بالفعل كما يجوز بالقول، وربما كانت بالفعل أولى. انتهى. الصورة الثانية أن يقتال المجاهد في مشيته أمام عدوه في أرض المعركة ليظهر له عدم مبالاته بملاقاته وعدم اقتراته ببريق سيفه ومضاء سلاحه، وما ذلك إلا لأن الله قد وهب لعبده المؤمن العزة وأهان العدو في أي موطن كان بالصغار والذلة، كما قال عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال تبارك وتعالى: أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقد ثبت في مشروعية هذه الصورة من صورتي الاغتيال ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن عتيك رضي الله عنه أن النبي أن أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من الغيرة ما يحب الله،
الغيرة
من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله. فأما التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما التي يبغضها الله عز وجل فالغيرة في غير ريبة. وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله. فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل بنفسه عند القتال واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياله في البغي قال موسى والفخر. وهذه النصوص الدالة على مشروعية اختيال المجاهد واختيال المتصدق في المواطن، في المواطن التي تقتضي المصلحة إظهارها والاختيال بها، تعتبر مخصصة لعموم الأدلة التي جاء بها التحذير من الفخر والخيلاء، مثل قوله تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى من جر إزاره خيلاء، رواه مسلم. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: ويستحب حالة القتال لقاؤه العدو باختيال. المسألة الثانية: استحباب الإكثار من الدعاء في ساحة المعركة وعند ملاقاة الأعداء، فإنه مستجاب، كما قال تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وقال عز وجل: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يثبتهم فينقلبوا خائبين. وثبت عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وحفظ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي: اللهم أنت عبدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. وجاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حتى يلحم بعضهم بعضا، حديث صحيح. ففي هذه النصوص ترغيب لجنود الله المجاهدين في الاستعانة بالله على أعدائهم والإلحاح في الدعاء، كي ينجز الله لهم ما وعد من التمكين في الأرض والنصر على العدو، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: وسن الإكثار من الدعاء فهو مجاب حالة اللقاء. المسألة الثالثة: مشروعية سؤال الله الشهادة بصدق الإخلاص، فإن في ذلك فضلا عظيما وشرفا قيما كريما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. والحديث عن فضل الشهادة والشهداء قد تقدم عند الكلام على قول الناظم: والشهداء أحياء يرزقون في جنة الفردوس يسرحون. المسألة الرابعة: استحباب الصمت عند نشوب القتال في المعركة وكراهة رفع الأصوات عند ذلك، إذ إن في الصمت دليلا على الثبات المتنزل على القلوب ورباط الجأش، وفي التصويت أثناء القتال إشعار بالفزع والفشل أمام الأعداء، فيزدادون طمعا في الغلبة وأملا في الانتصار. وقد دل على استحباب الصمت وكراهة رفع الصوت عند لهيب المعركة ما رواه أبو داود عن الحسن عن قيس بن عباد قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال. ومثله ما رواه أبو بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث قيس بن عباد، أخرجه أبو داود. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: ويستحب في اللقاء الإصمات ويكره الصياح والأصوات. المسألة الخامسة: تحريم الفرار من الزحف، وما ذلك إلا لأنه من كبائر الذنوب، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب. وقد جاء في القرآن الكريم التحذير منه حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ففي هذه الآية وعيد شديد لمن حمله الخوف وحب الحياة على التولي فولى العدو ظهره هاربا من معركة القتال ومواطن النزال، غير أنه يستثنى من هذا الحكم ثلاث حالات: إذا فر الجندي المسلم في واحدة منها فلا تثريب عليه. الحالة الأولى أن يكون متحرفا لقتال بحيث يرى أن القتال في مكان آخر غير مكانه أصلح وأنفع لجنود الإسلام وهو واحد منهم. الحالة الثانية أن يولي الأعداء ظهره وهو يريد التحيز إلى فئة من المجاهدين ولو كانت بعيدة عنه فلا إثم عليه، لما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاص الناس حيصة وكنت في من حاص، فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبوئنا بالغضب، ثم قلنا لو دخلنا المدينة فبتنا، ثم قلنا لو عرضنا نفوسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا، فأتيناه قبل صلاة الغداء فخرج فقال: من الفرارون؟ فقلنا: نحن. قال: بل أنتم العكارون، أنا فئتكم وفئة المسلمين. قال: فأتيناه حتى قبلنا يده. الحالة الثالثة: إذا زاد العدو على ضعف المسلمين ففروا أو فر بعضهم فلا لوم عليه ولا إثم، لما روى البخاري وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فكتب عليهم ألا يفر 20 من 200، ثم نزلت الآن خفف الله عنكم فكتب ألا يفر 100 من 200، فيفهم من هذا التخفيف أن العدو إذا كانوا أكثر من ضعف المسلمين المجاهدين ففروا أو فر بعضهم أنه لا يترتب عليه شيء من الإثم الذي صرحت به آية الأنفال. وقد أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من فر من 2 فقد فر، ومن فر من 3 فلم يفر. وإلى هذا التفصيل في هذه المسألة أشار الناظم بقوله: ويحرم الفرار من زحف إذا لم يكن العدو أضعافا خذا، لا متحرفا إلى قتال أو متحيزا لمن يوالي. قوله: وجاز للمغلوب أن يستأصر وتركه أولى ومن صحب جرى، وفي انتصار يشرع المقام بعرصة كان بها الزحام. في هذين البيتين بيان حكمين من أحكام الجهاد. الحكم الأول: جواز الاستئصار للمغلوب وتركه، وذلك لما روى البخاري وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة وهو بين عسفان ومكة ذكروا لبني لحيان فنفروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رام، فاقتصوا أثرهم، فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد وأحاط بهم القوم فقالوا لهم: انزلوا وأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. قال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، اللهم خبر عنا نبيك. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7، فنزل إليهم 3 رهط بالعهد والميثاق، منهم خبيب الأنصاري وابن جثنة ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم، فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي في هؤلاء لأسوة يريد القتل. فجروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه، وانطلقوا بخبيب وابن جثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. وذكر قصة قتل خبيب إلى أن قال: استجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم وما أصيبوا. ففي هذه القصة التي بلغت النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على الذين سلموا أنفسهم للأسر ولا على الذين رفضوا الأسر وفضلوا أن يموتوا قبل أن يكون عليهم سلطان لكافر دليل على جواز الأمرين. وإن كان الناظم قد اعتبر ترك الاستئصار أفضل، وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله: وجاز للمغلوب أن يستأسر وتركه أولى ومن صحب جرى. الحكم الثاني مشروعية الإقامة بالمكان الذي انتصر فيه حزب الحق على حزب الباطل 3 ليال، وذلك لراحة النفس والظهر ولإظهار الغلبة على العدو وقلة الاحتفال بهم. والدليل على هذا الحكم ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أنس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله وفي انتصار يشرع المقام بعرصة كان بها الزحام.
فاية شوف الأسئلة اللي عندك. الدم فيه إحسان، التبرع من تبرع بشيء من دمه لإخوانه المسلمين فقد أحسن إليهم، والمقابل إذا كان يأخذ إجازة من السلطان من ولي أمر المسلمين فهذه لا حرج فيها كتقدير لعمله. أما بيع الدم فهو الذي لا يجوز من بائعه، وأما المضطر الذي يضطر إلى شرائه فيجوز له ذلك بحكم الضرورة. نعم.
رجل نوى تطليق امرأته لكنه لم يقل لها ولم يتلفظ بالطلاق، فهل وقع الطلاق أم لا؟
لا، ما وقع الطلاق إلا بالتلفظ.
هل يجوز أن يسترقي الرجل من يعلم أنه ليس على المنهج الصحيح؟
إيش؟
هل يجوز أن يسترقي الرجل أن يطلب منه الرقية؟ من يعلم أنه ليس على المنهج الصحيح؟
لا، لا يطلب منه الرقية، بل عليه أن ينصحه إذا علم انحرافه وبدعته أن يبذل له النصيحة ويعلمه، ربما يكون الأمر خافي عليه فيتسبب في إنقاذه من البدعة. أما إذا علم أنه من أهل البدع فلا يطلب منه الرقية.
هناك شخص تخاصم مع زوجته واقترحت عليه أن يفارقها حيث تذهب هي عند أمها وهو يبقى في بيته حتى يفكر في الأمر، فهل هذا العمل يجوز شرعا؟
بحسب الظروف والملابسات بين الزوجة الزوجة، إذا طلب منها أن تذهب إلى بيت أهلها أو طلبت هي أن تذهب إلى بيت أهلها حتى ينظر في شأنه فلا حرج، ما في شيء هذا ولا يعتبر طلاق.
هل قراءة سورة المنافقين والجمعة والأعلى والغاشية واجبة في يوم الجمعة أم هل يجوز قراءة سوى ذلك؟
من السنن قراءتها الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة، والأعلى والغاشية في صلاة الجمعة وفي الأعياد، هذه من السنة وليست واجبة، ويجوز للإنسان أن يقرأ بما شاء من سور القرآن الكريم.
يقول أريد أن يتزوج بالثانية، وقالت له الزوجة الأولى لو أنك تزوجت علي سأطلب الخلع منك، هل هذا يعتبر شرطا وماذا عليه أن يفعل؟
ليس لها الحق في ذلك، ليس لها الحق أن تمنعه من شيء أباحه الله عز وجل في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن وصل بها الحد إلى هذا الأمر فإذا تزوج ولم تطق البقاء معه فلتعطه ما ساق لها من مهر ثم يخالعها.
شخص كان يسير في طريق ودخلت عليه سيارة من الجهة المقابلة فحاول أن يتحاشاها فلم يستطع لأن السيارة اختل توازنها فاصطدم بها فماتوا ثلاثة أشخاص في السيارة وفي السيارة الأخرى، وهو الآن قد دفع الدية ويسأل هل عليه كفارة أم لا.
ما دام دفع الدية فعليه الكفارة عن كل واحد أتق رقبة ثلاث رقاب، فإن لم يستطع صام ستة أشهر عن كل واحد شهرين متتابعين.
ذكر في الدرس أن الاغتيال في الصدقة مستحب، كيف يكون الاغتيال في الصدقة؟
بإظهارها والمبادرة بها كما فعل الأنصاري لما قدم جماعة من مضر فقراء ثيابهم رثة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان وأقيمت الصلاة فخطبهم وأمرهم بالصدقة، قال يتصدق ليتصدق كل واحد من صاعه من بر طعامه من شعيره من درهمه، فتسابق الناس فجاء رجل بصرة من ذهب كادت يده أن تعجز عن حملها، فقال هؤلاء يا رسول الله، فأخذها منه واجتمع الشيء الكثير، فتقديمه وإشهاره الصدقة أمام الحاضرين يعتبر من الخيلاء في الصدقة، ولكن نيته صحيحة يريد من الناس أن يتأسوا به، فشكره النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له ونبذه المنافقون. المنافقون كانوا يقولون إن الله من جاء بصدقة كثيرة، قالوا مرائي، ومن جاء بقليل قالوا إن الله لغني عن صدقة هذا، فأنزل الله عز وجل فيهم قرآنا كما في سورة التوبة الذين يلمزون المطوعين من في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخي الله منهم ولهم عذاب أليم. هذا هو الاختيار في الصدقة، إظهارها والإسراع بها والنية خالصة لله والقصد من ذلك ليتأسى به إخوانه المسلمون فيبادروا إلى التصدق، وليس المراد الرياء أو السمعة أو قطع قصد المدحة أبدا، لأن الله مطلع على نيات العباد. الله أعلم.